الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيخلط كثير من الدارسين للإبراهيمية بين مفهومي الإبراهيمية ووحدة الأديان، والتحقيق أن بينهما عموماً وخصوصاً، إذ تعتبر الإبراهيمية لوناً من ألوان وحدة الأديان، بمعنى وحدتها في صحة التعبد بها أو وحدة مآل معتنقيها، إلا أن الإبراهيمية قاصرة على نجاة أتباع الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية، بخلاف وحدة الأديان التي تؤول إلى نجاة جميع البشر بصورة أو بأخرى. الإبراهيمية مقصورة على أصحاب الديانات الثلاثة، على أهل الإسلام والنصارى واليهود. وأما وحدة الأديان فهذه يدخل فيها البشر أجمعون، وتؤول إلى نجاة جميع البشر بصورة أو بأخرى. فلا بد من تحرير المراد بوحدة الأديان، وكثيرة هي الكتب التي تناولت مصطلح وحدة الأديان، وقليلة هي التي حررتها. لذلك فلا بد من تحرير المصطلح، فيقال بداية: وحدة الأديان تطلق ويراد بها أحد ثلاثة أمور. الأول: توحيد الأديان إجرائياً وصهرها في دين واحد عبر توحيد كتبها ودور العبادة فيها. وهذا الدين الجديد الذي تصهر فيه هذه الأديان يجب هذا الدين الجديد يجب كل الأديان السابقة وينسخها، دين جديد فيجب ويقطع ويمحو كل الأديان السابقة وينسخها. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: توحيد الأديان بمعنى الحكم بصوابية عقائدها وصحة التعبد بها، وبالتالي نجاة معتنقها، دون أن يكون ثمة صهر لها في دين واحد، فليبقى كل دين على حاله ويحكم بصوابية عقيدته وبصحة التعبد بأحكامه، وبالتالي يحكم بنجاة معتنقيه، ولا يكون هناك صهر بين هذا الدين وسائر الأديان. فيستتبع ذلك تأويل النصوص الدالة على حصرية هذا الدين تأويلاً باطنياً، يعني إذا وجد في دين الله تبارك وتعالى مثلاً نص يدل على حصرية الدين في هذا الإسلام العظيم، إن الدين عند الله الإسلام، إذن لابد من تأويله تأويلاً باطنياً مع تأويل النصوص التي تبطل الأديان الأخرى أياً كانت. وهذا المعنى لوحدة الأديان هو الأكثر تداولاً، فيكرون على النصوص التي تبطل الأديان الأخرى في الكتاب وفي السنة من أجل تأويلها وإبطال مدلولها. وكذلك كل النصوص التي تدل على حصرية النجاة، على حصرية الدين في الإسلام، لا بد من تأويلها تأويلاً باطنياً. فهذا أمر ثاني مما يدل عليه هذا المصطلح، وهو وحدة الأديان. الأول: أن تصهر جميع الأديان في دين جديد يجب ويمحو كل الأديان السابقة وينسخها. الثاني: توحيد الأديان بمعنى الحكم بصوابية عقائدها وصحة التعبد بها، وبالتالي بنجاة معتنقيها، فكلهم ينجون، كلهم يدخلون الجنة، كلهم على صواب وإن تضادت عقائدهم، ولا يكون هناك صهر لهذه الأديان في دين واحد. لكن لا بد من تأويل النصوص الدالة على حصرية الدين تأويلاً باطنياً مع تأويل النصوص التي تبطل الأديان الأخرى أياً كانت. وهذا المعنى لوحدة الأديان هو الأكثر تداولاً. الثالث: توحيد الأديان بمعنى الحكم بنجاة معتنقيها دون أن يحكم بصوابية عقائدها وصحة التعبد بها، لا يلتفت إلى ذلك. ليس مهماً أن تكون عقيدة أهل الأديان الكفرية أو الشركية على الصواب، ولا أن ما يتعبدون به هو الصحيح، لكن هم في النهاية ناجون، كلهم داخلون الجنة. ولا يلزم هنا تأويل النصوص الدالة على حصرية هذا الدين، إنما يكتفى بتأويل النصوص الدالة على خلود الكفار في النار. أما أقسام وحدة الأديان من حيث وحدة مآل معتنقيها، مر تحرير المراد بمصطلح وحدة الأديان، وهنا نظر فيما يقوله القائلون بوحدة الأديان بمعنى وحدة مآل معتنقيها، وهؤلاء طائفتان، أولاهما المصوبة القائلون بتصويب كل الأديان، كل الأديان صواب، وأن للمرء أن يتعبد بما شاء من دين أو أن يعتقد ما يشاء. هؤلاء هم أهل التصوف الفلسفي القائلون بعقيدة الاتحاد والحلول وعقيدة وحدة الوجود. من هذا تفهم ما يقوله كثير من الناس تستغربه وتعتقد أن هناك خللاً فيما يطرحه عندما يحكم على كل الأديان المتضادة بالصوابية، وأن أهلها جميعاً سيدخلون الجنة، وليس هناك ما يقال له الدين الحق، كلها حق. فأنت تسمع هذا وتراه فيما يتكلم به كثير من أولئك الذين يتسمون بالعلماء أو الدعاة أو الذين هم من الإعلاميين وما يقال لهم المفكرون وغير هؤلاء، تسمع هذا وتتعجب، ولا عجب إذا عرفت أنهم يرجعون إلى هذا المعتقد، وهو وحدة الأديان، يقولون بالتصوف الفلسفي حتى من غير أن يعلموا ذلك، لأن أكثر هؤلاء الذين يتكلمون ليست لهم جذور فكرية ولا مباحث عقدية، يعني أنهم لا يبحثون ولا يتعمقون، إنما هم اعتنقوا أشياء ألقيت إليهم إلقاء أو نظروا إلى أمور أعجبوا بها إعجابا فصارت عقيدة عندهم وهم مقتنعون بها. في هذا التسيب الذي تراه وهذه السيولة في الفكر وفي التفكير وفي النظر وفي البحث وفي التحقيق، وكل يأخذ بما يشاء من غير ما أن يكون هناك رقيب يصوب أو حتى يعاقب، فهؤلاء أهل التصوف الفلسفي الذين يقولون بوحدة الوجود ويعتقدون عقيدة الاتحاد والحلول. هؤلاء المصوبة يصوبون جميع الأديان لأنهم يقولون بوحدة الوجود، وأن العبد هو الرب، وأن الرب هو العبد، وأن الإنسان إذا عبد فإنما يعبد ذاته لأنه هو العابد والمعبود في آن، إلى غير ذلك من تخاريف وقذارات وخرافات وكفريات وشركيات ابن عربي وغيره من هؤلاء القائلين بوحدة الوجود. هؤلاء المصوبة يعذرون الكفار في عبادتهم لغير الله، لأن المعبودات أياً كانت عندهم هي عين الله، فمن عبد الحجر عند هؤلاء فقد عبد الله، ومن عبد الشجر فقد عبد الله، ومن عبد الكواكب فقد عبد الله، بل إن من أهل وحدة الوجود من حكم بنجاة من أنكر وجود الله رأساً ويقولون هذا ناجٍ من النار، هذا يدخل الجنة، ذلك أنه يرى نفسه عين الله، والله لا يعبد غيره لأنه لا خالق له ولا إله، فيكون قد أصاب كبد الحقيقة بترك عبادة غيره لأنه الله. يقول عبد الكريم الجيلي: لأنه لما كان الحق سبحانه وتعالى حقيقة الوجود بأسره، حتى الكلاب، حتى الحمير، حتى الصراصير، حتى القاذورات هذا عندهم هو الله، لأنه لما كان الحق سبحانه وتعالى حقيقة الوجود بأسره والكفار من جملة الوجود وهو حقيقتهم، فكفروا أن يكون لهم رب لأنه تعالى حقيقتهم ولا رب له، بل هو الرب المطلق، فعبدوه من حيث ما تقتضيه ذواتهم التي هو عينها، ما تقتضيه ذواتهم التي هو عينها. هذا ما يراد أن يكون عقيدة للمسلمين يدعى إليه ويستمات في الدعوة إليه، إلى عقيدة التصوف الفلسفي التي يقول بها عبد الكريم الجيلي وابن عربي والحسين بن منصور الحلاج. قال الحلاج: واعلم أن اليهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك من الأديان هي ألقاب مختلفة وأسماء متغيرة، والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف. وقد انتهى إلى هذه الزندقة لقوله بعقيدة حلول الخالق في المخلوق واتحاده به. تأثر بالحلاج داعم من أكبر دعاة الإبراهيمية، وهو المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون. تأثر بفكر حسين بن منصور الحلاج في عقيدة الحلول، وأثر ذلك تبعاً في قرارات المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني. ويقرر محي الدين ابن عربي الحاتمي الطائي المتوفى سنة 38 و600، يقرر عقيدة وحدة الأديان في كتابه فصوص الحكم. يقول: إياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه، فيفوتك خير كثير، بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه، فكن في نفسك صورة هيولى لصور المعتقدات كلها، فإن الله تعالى أعظم من أن يحصره عقد دون عقد. وهذا صريح إن ثبت عنه بقوله بوحدة الأديان، وهو كذلك، بل هو قائدهم ورائدهم، فهذا يعني صحة التعبد بأي منها أنا كانت، وإلا فقد كان الشعراني يبرئه مما نسب إليه وأنه قد دس عليه. في ذات الصدد يقول جلال الدين الرومي في المثنوي: مسلم أنا، لكن نصراني وبرهمي وزرادشتي، توكلت عليك أيها الحق الأعلى فلا تنأ عني، ليس لي سوى معبد واحد، مسجدا أو كنيسة أو بيت أصنام. يقول الجيلي موجها أثر عقيدة وحدة الوجود في وحدة الأديان: فكل هذه الطوائف عابدون لله تعالى كما ينبغي أن يعبد، كل هذه الطوائف، كل هذه الأديان، كل هذه الملل والنحل، كلها عابدة لله كما ينبغي أن يعبد، لأنه خلقهم لنفسه لا لهم، فهم له كما يستحق. ثم إنه سبحانه وتعالى أظهر في هذه الملل حقائق أسمائه وصفاته، فتجلى في جميعها بذاته، فعبدته جميع الطوائف. فأما الكفار فإنهم عبدوه بالذات، الكفار عبدوه بالذات، لأنه لما كان الحق سبحانه حقيقة الوجود بأسره والكفار من جملة الوجود وهو حقيقتهم، فكفروا أن يكون لهم رب، لأنه تعالى حقيقتهم ولا رب له، بل هو الرب المطلق، فعبدوه من حيث ما تقتضيه ذواتهم التي هو عينها. تبنى هذا اللون من وحدة الأديان الفرنسي روجيه جارودي الذي كان متأثراً بابن عربي، فقد كان يدعو إلى احترام التجارب الدينية المختلفة وعدم الطلب من المسيحي أن يصبح بوذياً أو من المسلم أن يصبح مسيحياً، بل يرى مساعدة البوذي على أن يصبح بوذياً أفضل. وأن يعانى المسيحي على أن يكون مسيحياً أفضل، والمسلم أن يكون مسلماً أفضل. والأفضل يعني القادر على تعميق إيمانه وإدراكه لله من خلال عقيدته ولو كانت كفرية. ثم استدل جارودي بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهارا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يذكر جارودي أن تعدد الأديان ونوع من الغنى من الثراء والإثراء، يقول لأنه يتيح لنا فرصة تعميق إيماننا وفرصة إدراك تميزه، ويتيح لنا فرصة التخلص من وهمنا القائم على اعتبار دياناتنا الديانة الحقيقية الوحيدة لأننا نجهل الديانات الأخرى. ويقول: إنني عندما أعلنت إسلامي، لأنه أعلن إسلامه كان ماركسياً ثم تنصر ثم أعلن إسلامه ثم عاد إلى النصرانية وهو في هذا كله لا يستقر على شيء ولا يدري حقيقة أي شيء، يقول: إنني عندما أعلنت إسلامي لم أكن أعتقد بأني أتخلى عن مسيحيتي ولا عن ماركسيتي ولا أهتم بأن يبدو هذا متناقضاً أو مبتدعاً. يعني هو يعلن إسلامه ولا يتخلى عن مسيحيته ولا يتخلى عن ماركسيته. ويذكر جارودي أن الهدف الكبير آيل إلى تحقيق جماعة عالمية موحدة بعقيدة واحدة تستوعب عقيدة وثقافة الجميع، سواء كانت عقيدة السلسلة الإبراهيمية من عظماء الأنبياء موسى ويسوع ومحمد أو حكم الهندوس وبوذا والمزديين، على أن بعض الباحثين حاول تبرئته من كل ذلك ونقل عذره فيه لكونه كان جاهلاً بأحكام الإسلام، ولا يظن ذلك لأن هذا هو الذي عقد مؤتمر قرطبة من أجل تقرير ما يتعلق بالإبراهيمية. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هم القائلون بانقلاب عذاب الكفار في النار عذوبة ونعيمة، وهذه الطائفة تشترط توحيد الله تعالى والتزام الشريعة المحمدية، بل ويحكمون بالكفر على من لم يلتزم ذلك، إلا أنهم يزعمون انقلاب عذاب الكفار في النار عذوبة ونعيمة، وعليه فمآل الجميع المؤمن والكافر إلى النعيم المقيم. وتسمع أيضاً من يعتقد ذلك في تطبيق عملي، يقول لك مثلاً: إن أبا لهب يدخل الجنة أو يكون في النعيم المقيم. تسمع هذا وتستنكره، لكن أرجعه إلى أصله. من القائلين بذلك عبد الغني النابلسي، وقد نسبه لمحي الدين بن عربي الحاتمي الطائي، ففي مقالته حلقات ثلاث أو منتحلون ثلاثة، وهذه منشورة في كتاب دليل أكسفورد للأديان الإبراهيمية، ينقل الدكتور ستروما عن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي، وهذا توفي سنة 43 و100 وألف من الهجرة، رسالة في الجواب عن قول بعض أهل الذمة. يقول: قوله بإمكان نجاة اليهود والنصارى في الآخرة دون اشتراط التحول إلى الإسلام، وأنهم يكفيهم الإيمان الذي في قلوبهم فيدخلون به الجنة، علماً بأن الرسالة ما تزال في عداد المخطوط، وينفي النابلسي في رسالته التي تسمى بالرد المتين على منتقد العارف محي الدين ابن عربي، ينفي دوام عذاب الكفار في النار، ويذكر أن عذابهم في النار يستحيل بعد مدة إلى عذوبة ومتعة، وهم في نعيم مقيم في النار، بل إنهم لو عرضوا على الجنة لتألموا. ونسب النابلسي عقيدته تلك لمحيي الدين ابن عربي، ويقترب من هذه الفلسفة ما يسمى اليوم بعقيدة الخلاص العالمي، ويفي تقريرها النصراني: تخطئ غير النصارى إلا أنها تدعي الغفران للجميع في نهاية المطاف، وأن النار ليست أبدية. وينتحل عبد الغني النابلسي عقيدة وحدة الوجود كما بيّن في رسالته إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود، إلا أنه يعرف الوجود بأنه ما صار به الموجود الحادث موجوداً، أو ما به كل موجود موجود في القديم والحادث، فكل موجود راجع في وجوده إلى وجود الله تعالى، ويفرق بين الوجود وبين عين ذات الموجودات. ووحدة الوجود عنده هي الوجود الواحد للقديم، وقد نسب هذا المعنى من وحدة الوجود إلى محيي الدين ابن عربي وشرف الدين ابن الفارض والعفيف التلمساني وعبد الكريم الجيلي، وذكر أن خلافهم مع المتكلمين لفظي، وأنهم لم يخالفوا عقيدة أهل السنة. مع هذا كله، لكن هذا خلاف لفظي. ولئن برئ هؤلاء من اعتقاد وحدة الوجود على المعنى الكفري، فإنهم لا يبرؤون من تجويزهم التعبد بكل الأديان، والحكم بدخول الكفار الجنة أو باستحالة عذابهم عذوبة، بتحول عذابهم في النار إلى عذوبة، ويتمتعون بذلك وهم في النار، حتى إنهم لو تحولوا من النار إلى الجنة تألموا بما يجدونه من العذوبة والنعيم في النار. فمآل الجميع عند هؤلاء إلى النعيم المقيم، وهذا قادح في عموم الرسالة المحمدية وفي خاتميتها، فالكل على صواب، والكل من مسلم وكافر ومؤمن ومشرك مآله إلى الجنة. فما معنى أن تكون الرسالة المحمدية عامة؟ بمعنى أنها مهيمنة على الدين كله، بمعنى أنها ناسخة لما سبقها من الشرائع، بمعنى أنه يجب على الجميع أن يؤمنوا بها وأن يعودوا إليها. ليس لهذا معنى ما هذه المعتقدات الباطلة، لكنها في النهاية الإبراهيمية التي يسعى إلى تطبيع العالم كله على مقتضاها والسير على مبادئها، وإلى الله المشتكى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.